يتعاونوا مع أهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بكم أيها الإخوة الكرام في هذا الدرس من دروس العقيدة الطحاوية، ونستعين بالله في البداية وفي القراءة والشرح، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. تفضل يا شيخ سعيد، نقرأ المتن، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق.
طيب، بارك الله فيك. هنا يقول الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا هو تعريف الإيمان عند المرجئة وليس عند أهل السنة والجماعة، ولهذا هذا القول مخالف للحق ومخالف لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة أجمعوا واتفقوا على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. حكى هذا الإجماع الإمام البخاري محمد بن إسماعيل، وأيضا ذكر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة إجماعات أهل العلم، إجماعات أهل العلم كسفيان بن عيينة والبخاري وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة السنة وأئمة الحديث على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. وأغلب عبارات السلف يقولون قول وعمل، لأن الاعتقاد أمر متفق عليه، فيذكرون ما حصل فيه النزاع، لأن المرجئة يخرجون العمل من الإيمان. لماذا سموا مرجئة؟ من الإرجاء وهو التأخير، والمراد إخراج العمل عن الإيمان، أخرجوا العمل عن الإيمان. وهذا مخالف للآيات ومخالف للأحاديث ومخالف لما اتفق عليه سلف الأمة. ولهذا الطحاوي عفى الله عنه في هذه المسألة لم يقل بقول أهل السنة، وإنما قال بقول المرجئة، ولكن يمكن أن يقال إنه مرجئة الفقهاء، لأنه له عبارات أخرى كما لما ذكر الصحابة قال: حبهم دين وإيمان وإحسان، والحب عمل، فذكر العمل وجاء وسماه إيمانا، فهذا أحسن حالا من المرجئة الخلص. فهو رحمه الله عالم وله جهود طيبة، وهذه عقيدة مباركة، لكن يوجد بعض الأشياء اليسيرة التي أخذت عليه، ومنها هذه المسألة. فالصواب والواجب على جميع أهل الإسلام أن يقولوا بمثل ما نطق الكتاب العزيز والسنة المطهرة واتفق عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. بعض السلف يقولون قول وعمل ونية، يعني الإخلاص لله عز وجل. فالإيمان يتكون من ثلاثة أمور: الأول الاعتقاد، وهو الأمور التي تكون في القلب، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والاعتقاد أوسع من التصديق، لأن الاعتقاد هو الإيمان بالخبر الذي أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، مع عقد القلب على ذلك والثبات عليه وربط القلب عليه، فهذا أعظم من التصديق، لأن الاعتقاد مأخوذ من العقد وهو الشد على الشيء. فالتصديق هذا حق، ولكن الثبات عليه وتأكيده هذا أعظم وأشمل وأوسع. الثاني من أمور الإيمان وأركانه أنه قول باللسان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكل الكلام الذي أمر الله به أمر إيجاب أو أمر استحباب، فهو من الإيمان. الثالث من أمور الإيمان وأركان الإيمان العمل بالجوارح، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من الأعمال، بر الوالدين والإحسان إلى الجيران وكف الأذى وحسن الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، والأعمال كثيرة مذكورة في الكتاب والسنة، ومنها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل بالجوارح. والحياء 6 شعب الإيمان، والحياء عمل قلبي. فالدليل على أن العمل من الإيمان خلافا لقول المرجئة كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى بعض الأدلة التي وردت في القرآن. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الآية الكريمة نزلت لما غيرت القبلة إلى الكعبة المشرفة، وكانت قبل يصلون إلى بيت المقدس، فلما غيرت القبلة سأل بعض الصحابة عن إخوانهم الذين ماتوا وهم لم يصلوا إلى الكعبة، ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا، فسمى الله عز وجل الصلاة إيمانا. وكذلك دلت النصوص الأخرى مثل قوله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجعل الله عز وجل الإيمان منه العمل الصالح، ولهذا عطفه عليه، ليس عطف مغايرة، ولكنه عطف كما يقال من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، لأنه من أهم أفراده، لأنه من أهم أفراده. وكذلك الله عز وجل قال في كتابه في أوامر كثيرة: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فناداهم الله باسم إيش؟ الإيمان، فجعل الأعمال من الإيمان. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل هذه الأمور سببا للأخوة في الدين، التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالدين والإيمان لا يكون إلا بالعمل. أما أن يقول أنا أتكلم بلساني وأعتقد بقلبي ولا أعمل شيئا، فهذا ليس بمؤمن وليس بمسلم. ولهذا قال العلماء أن قول المرجئة من أفسد الأقوال. والمرجئة أصناف شتى، منهم من يخرج العمل لكنه يوجبه ويلزم به ويؤاخذ على من ترك الواجبات أو فعل المحرمات، وهؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء. ومنهم الطحاوي وجماعة كثيرون من أهل العلم غلطوا في اللفظ، وهذا لا شك أنه غلط خطير جدا، فتح الباب وأورث الشبهة. النوع الثاني من المرجئة وهم عموم المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان، وبعضهم يقول لا يضر إذا ترك الواجب أو فعل المحرم ما دام مصدقا بقلبه متكلما بلسانه، وهؤلاء المرجئة المبتدعة المذمومون. ومنهم من قال حتى القول باللسان لا يحتاج إليه، يكفي التصديق بالقلب، وهذا يعني من الأقوال الشنيعة، يكفي التصديق بالقلب. ولهذا تلاحظون أنه قال في ما يخرج من الإيمان الجحود فقط. في المسألة السابقة الدرس الماضي قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، فجعل مقابل التصديق هو إيش؟ الجحود، ولهذا لم يجعل الأمور الأخرى داخلة في أسباب خروج العبد من الإيمان، وقد تقدم التعليق على هذا. فالمسألة مسألة عظيمة. أيضا من الأغلاط العظيمة النوع الرابع وهم غلاة المرجئة الذين يقولون يكفي المعرفة بالقلب، يكفي معرفة القلب، وهذا أشد وأشنع. يعني على هذا القول أهل الكتاب الذين قال الله عز وجل عنهم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم يعرفونه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، إذا عرفوا كما عرفوا أبنائهم إذن هم على هذا المذهب أنهم مؤمنون، لأنهم عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه حق. ولهذا يعني أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هو يقول أعلم أنه خير الأديان، هل هذا العلم يكفيه؟ هل هذا العلم ينفعه؟ لم ينفعه، لأنه لم يتكلم بلسانه ولم يعمل بجوارحه. فمعرفة القلب، حتى إبليس يعرف أن الله ربه ويعرف الحق، ولكنه عاند واستكبر، واليهود عاندوا واستكبروا. فهذا كله يبين لك فساد مذهب المرجئة وبطلانه. وهناك أيضا قول آخر أفسد من هذا وأظهر فسادا، وهو قول طائفة يقال لهم الكرامية، أتباع محمد بن كرام السجستاني، عنده أغلاط في العقيدة كثيرة، ومن ضمنها هذه المسألة، حيث زعم أن الإيمان هو قول لساني فقط ولا يحتاج إلى التصديق ولا إلى العمل، فعنده أن المنافق يعتبر وإيش؟ مؤمنا، وهذا أيضا من الأقوال الفاسدة. إذن هنا لما قال إن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ماذا نفهم من هذا؟ نفهم ماذا؟ مذهب المرجئة، وهذا قول غلط. لا بد أن نضيف إلى الإيمان ماذا؟ عمل بالجوارح، العمل بالجوارح. ولا يجوز أن يقال إن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط والتصديق بالجنان فقط، لا بد من العمل، والنصوص في هذا كثيرة جدا جدا. وممكن أن نستعرض ما ذكر العلماء في مسألة الإيمان، فلو تقرأ يا شيخ من الشرح، عندك الشرح؟ ليس عندك، عندك المتن فقط. يعني الآيات الكثيرة مثل ما سمعنا قبل قليل، وما كان الله ليضيع إيمانك ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وأيضا لما نعلم أن الإيمان شعب، فبضع وستون شعبة كلها من إيش؟ من الإيمان، كلها من الإيمان، فكيف يجعل هذا خارج الإيمان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا عمل ولا إيش؟ عمل. فإن لم يستطع فبس هذا قول، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك أضعف الإيمان. إذن التغيير باليد وباللسان لمن له ذلك يعتبر من الإيمان، وعلامة قوة الإيمان. والأدلة حقيقة كثيرة، ولكن المؤلف يعني أخطأ رحمه الله ونعتذر له، والواجب على أهل العلم أن يعرفوا حق العلماء ويعتذروا لمن أخطأ منهم، ولكن يجب أن يرجعوا للحق، يجب على الجميع أن يرجع للحق. البخاري في صحيح البخاري يقول في كتاب الإيمان وهو قول وعمل يزيد وينقص، ثم أورد النصوص الشرعية على إثبات أنه قول وعمل ويزيد وينقص، أورد عشرات النصوص من القرآن ومن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. هذا كلام عظيم، كلام طيب. جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله إيش؟ حق. لأن المراد الرد على من زعم الاكتفاء بإيش؟ بأخبار متواترة فقط. فبعض الناس جعل الاكتفاء بالأخبار المتواترة، وأما الأحاديث يسمونها أحاديث الآحاد فلا يقبلونها في العقائد. ولهذا رد عليه المصنف هنا، قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. هذا هو الحق. فبعض المتكلمين من المبتدعة يقولون إذا جاء الحديث وهو ليس بمتواتر ما نقبله في العقائد، وهذا باطل. نعم، الأحاديث الضعيفة في أسانيدها التي حكم عليها أهل المعرفة وأهل العلم والاختصاص من المحدثين، هذه يرجع في حكم الحديث إليهم لأنهم أهل الاختصاص والمعرفة بالرواة والأسانيد والعلل وطرق الحديث. فإذا حكموا على الحديث بالضعف أو بأنه شديد الضعف أو بأنه مكذوب يعمل بقولهم، ولا يجوز الأخذ بالأحاديث الموضوعة ولا المكذوبة ولا العمل بها ولا روايتها ولا اعتقادها. ولكن ما صح عن رسول الله كما قال الطحاوي، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب إيش؟ فيجب العمل به وقبوله. وهذا مثل ما قال أهل العلم، يقول شيخ الإسلام تيمية في العقيدة الواسطية: فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل العلم بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. يعني مثل ما نؤمن بالقرآن وجب الإيمان بها كذلك، أي مثل ما نؤمن بما ورد في القرآن، لكن القيد التي تلقاها أهل العلم بالقبول، وهي التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حفظ عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه والإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي وغيرهم، حفظ عنهم أنهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. فكلهم كل أهل العلم معظمون لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت عندهم وصح قبلوه وعملوا به واعتقدوا مضمونه، لا يقولون نأخذ به في العمل دون الاعتقاد كما يقول بعض أهل الكلام، بل يؤخذ به في الاعتقاد وفي العمل، يؤخذ به في الأعمال والأحكام الشرعية ويؤخذ به في العقائد، لأنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه: إن هو إلا وحي يوحى ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أما من يشكك في السنة ويشكك في الأحاديث ويرد الأحاديث التي في الصحيحين لترهات أو لشبهات أو لتشكيكات، وبعضهم يقول يكفي العمل بالقرآن، فهؤلاء كلهم من الضلال المبتدعة الذين فارقوا طريق أهل العلم وأهل السنة. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العافية والسلامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أصحابه إلى المناطق يدعون إلى الله عز وجل ويخبرون عنه، يخبرون بالأحكام الشرعية، يخبرون الناس. أرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل أبو موسى إلى اليمن، ثم أرسل بعده عليا إلى اليمن، وأرسل إلى سائر المناطق بعض الصحابة يعلمون الناس. فيرسل الآحاد من الأشخاص واحدا بعد واحد، فيأتون إلى الناس ويخبرونهم بما حصل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يقل أحد من المسلمين لا بد أن يتواتر، هذا مذهب مبتدع، هذا مذهب المبتدعة، فلا يجوز العمل به ولا الأخذ به. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه شخص واحد وهو عبد الله بن عمر، وفي مرة أخرى جاءه أعرابي وشهد بأنه رأى الهلال، قال فصامه وأمر الناس بصيامه. هذا خبر واحد قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يقول لابد من جماعة كثيرون، لابد من التواتر والاستفاضة، لا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فقوله من الشرع والبيان كما تقدم، يعني أن الشرع الذي شرعه الله عز وجل كل هذا يجب قبول الأحكام الشرعية، يجب قبول الأحكام الشرعية في الشرع، مثل الصلاة والزكاة والأذكار وغير ذلك. ولا يجوز أن نقول لابد من المتواتر. وكذلك البيان الذي بيّنه الله عز وجل في القرآن أو بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سواء ما كان مذكورا أصله في القرآن أو بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فما دام ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له حكم القبول والإيمان والتصديق. ما يشترط أن نقول لابد أن يذكر في القرآن الأمر ثم يذكر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن فهو الذي يوحى إليه، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ولعلهم يتذكرون. فهذه المسألة مهمة جدا. تلاحظون أيها الإخوة الكرام أن بعض الناس يعني يقول نرد أحاديث البخاري أو نرد أحاديث مسلم حتى تتواتر، أو لا نقبله أو نعرضه على ميزان النقد. أولا نقول البخاري ومسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله. كتاب البخاري وكتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح الكتب بعد كتاب الله، وقد أجمع أهل العلم على تلقي ما ثبت فيهما بالقبول. فالذي يأتي بعد أهل العلم وينتقد فهو إنما هو متبع للهوى وليس متبعا للهدى، ومن أهل العناد والاستكبار، وإن كان جاهلا فالواجب عليه أن يتعلم، وإن كان معاندا فالواجب عليه أن يعالج قلبه وينظر إلى حاله كيف يليق به أن يقول مثل هذا الكلام الخطير جدا. فلا يجوز التعدي على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة التي تلقاها أهل العلم بالقبول. فمن أنت أيها المتأخر الذي تدعي أنك خير من هؤلاء العلماء؟ ائت بما عندك، ولا ما عندهم إلا الشبهات. ولهذا تولى العلماء كالدارقطني وغيره الرد على كل من تكلم في أحاديث في الصحيحين، وهناك كتب في هذا، وابن حجر العسقلاني أيضا وغيرهم كثير. فهنا يقول وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. نأخذ الجملة التي بعدها يا شيخ سعيد.
والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى.
يقول والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذا كلام أيضا غلط. الإيمان ليس واحدا وليس أهله في أصله سواء، بل الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص، وأهله متفاضلون متفاوتون في أصله، ومتفاوتون في العمل، ومتفاوتون في القول، فهم بينهم تفاوت عظيم. وليس تصديق أبي بكر كتصديق ضعفاء الإيمان وأهل الفسق والعصيان من المسلمين، لأن الفاسق من المسلمين إيمانه ضعيف، الفاسق من المسلمين إيمانه ضعيف وتصديقه ضعيف وعمله ضعيف وقوله ضعيف، بخلاف تصديق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، لا شك أنهم أعلى وأكمل في التصديق. وهذا من أغلاط المرجئة أيضا، تابع للمسألة السابقة، لأنه يتصورون أن التصديق شيء واحد، يتصورون أن التصديق شيء واحد، وأن هذا التصديق يقع من الجميع بشكل سواء. ونقول لهم لا، حتى التصديق يتفاوت، وقد دل على ذلك القرآن والسنة. فالله عز وجل قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. هذا أكمل الناس أبو بكر رضي الله عنه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقد ثبت في الحديث أنه لما وضع في الميزان رجح بالأمة وهو أبو بكر، فكيف يقال إن تصديقه مثل تصديق أحد الناس وأحد المسلمين حتى الفاسقين؟ لا شك أن هذا غلط عظيم. ثم حتى في مسألة التصديق، في مسألة التصديق الناس يتفاوتون، فلو أخبرت أنت بخبر صادق أنه حدث الشيء الفلاني، أخبرك شخص واحد فهو ثقة عندك فصدقت هذا الخبر، حصل عندك إيش؟ تصديق. لكن لو جاء بعده 10 أو 20 أو 100 أخبروك بنفس الخبر، فهل التصديق اختلف أم زاد؟ زاد وتأكد عندك جدا. هذا من ناحية وصول الخبر. من ناحية أيضا الرؤية، ولهذا يقال في الحديث وهو مثل مشهور، ليس رائع كمن سمع، ليس كمن سمع كمن رأى. لماذا؟ لأن السامع وصله الخبر عن طريق النقل، وإذا رأى ازداد تصديقا، ومنه قول إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي. ثالثا التصديق في عرف الشرع وليس في اللغة، لأن الشرع هو المعتمد. التصديق يكون بالعمل، ولهذا قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. كيف يصدق ذلك؟ بفعل الزنا، ويكذبه بمنع نفسه من الفاحشة. هذا يدل على أن التصديق ماذا؟ يتفاوت. فبعض الناس قلبه يصدق الباطل بمعنى أنه يميل إليه ويفعله ويستجيب لداعيه، لكن هؤلاء المرجية إيش يقولون؟ الإيمان شيء اللي هو التصديق، مثل ما تقول أنت السماء فوقك، السماء فوقك والأرض تحتك، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله مثل هكذا، مثل هذا الأمر. مثل أن تقول هذا كأس ماء، أنت ترى الماء الآن تقول هذا ماء، فتصديقي للماء مثل تصديقك مثل تصديق الثاني، ما بيننا تفاوت في هذا. هذا غلط، هذا غلط عظيم، أولا في التعريف وفي المراد وفي القياس. فالخبر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وأركان الإيمان وأمور الغيب، لا شك أنها التصديق يتفاوت تفاوتا عظيما. هذا من الأغلاط التي عند من المرجئة، ولهذا يقول أهله في أصله سواء، لكن هذا من مرجئة الفقهاء الطحاوي رحمة الله عليه، فقال يتفاضلون، ما قال مثل الغلاة المرجئة أنهم لا يتفاضلون، لأن بعض المرجئة يقول إيماني كإيمان أبي بكر وعمر نسأل الله العافية والسلام. أما الطحاوي لا يقول بمثل هذا، يقول يتفاضلون. بماذا يتفاضلون؟ بشيء خارج الإيمان، بشيء خارج الإيمان. ما هو الشيء الذي خارج عن الإيمان؟ كالملازمة التقوى وملازمة الأولى والخشية والتقوى ومخالفة الهوى، هذه الأشياء خارج الإيمان، فلهذا يتفاضلون فيها. هذا من أغلاطهم. وبكر بن عبد الله المزني رحمه الله كان يقول والله ما فضلهم أبو بكر بكثير صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. وش اللي وقر في قلبه؟ إلا التصديق والإيمان، ولهذا يقال عنه الصديق الأكبر رضي الله عنه. ولهذا يروى في الآثار، أحد الآثار، ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر. هذا يروى مرفوعا، وإن كان في سنده ضعف. فالواجب أن يقال إن الإيمان يتفاضل أهله في أصله وفي أعماله وثماره وفروعه وأقواله. ولهذا يقال أيضا ثبت الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، ثبت الله الإسلام. هؤلاء ما يقال إنهم متساوون مع غيرهم في الإيمان، لكن مثل ما سبق أن هذا من أغلاط المرجئة، كما أن هذه من أغلاط الخوارج. لأن الخوارج أيضا في المقابل يقولون الإيمان اعتقاد وتصديق وعمل بالجوارح وقول باللسان، ولكن إذا زال بعضه زال كله. وهؤلاء المرجئة أخرجوا الأعمال وأخرجوا الأقوال وجعلوه مجرد التصديق، وإذا زال بعضه التصديق زال كله. فإذا ذهب التصديق عندهم ذهب الإيمان. والخوارج إذا ذهب شيء من الواجبات بفعل الذنوب خرج عن الإيمان. كل مذهبين غلط، ودين الله وسط بين الضلالتين. فالإيمان يتبعض، الإيمان شعب، فإذا وجد أصله وبعض أعماله فإنه يبقى الإيمان ويثبت حتى لو ارتكب الذنوب. فإذا ذهب أصله كله إما بالمكفرات التي سبق ذكرها أسباب الردة، أو بأنه لم يدخل في الإسلام أصلا، فهذا ليس بمؤمن وليس بمسلم ذهب. لكنه إذا وجد الأصل ووجدت بعض الأعمال ثم الذنوب حدثت منها أو ترك بعض الواجبات، فهذا لا يزول عنها إيش الإيمان كما يقول الخوارج. وأيضا نقول في المرجئة أنهم غلطوا لما زعموا أنه مجرد التصديق. نعم. ثم مما يدل على بطلان هذا القول أيها الإخوة الكرام أن الله عز وجل قسم هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابق بالخيرات بإذن الله هو الذي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات وابتعد عن المكروهات استقام على الدين، هذا السابق بالخيرات. الثاني من هو؟ المقتصد، وهو الذي فعل الواجب وترك المحرم واقتصر على هذا فقط. والثالث الظالم لنفسه، وهو الذي فعل بعض إيش الذنوب. فهل هؤلاء سواء؟ لا والله ليسوا سواء. فكيف يقال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء؟ أما قوله التفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى فلا يكفي هذا، ما يكفي هذا. لا، التفاضل بينهم حتى في التصديق وحتى في القول وحتى في العمل. نعم، هذا التعليق على هذه المسألة، ولهذا يجب الحذر من هذا الغلط كما يجب الحذر من أغلاط الخوارج. نعم، نأخذ الجملة التي بعدها. قال:
والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن.
هذا حق، هذا كلام صواب. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، المؤمنون كلهم أولياء الرحمن. فالله عز وجل جعل المؤمن التقي جعله وليا، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا شرح، هذا تفسير للأولياء، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ومعنى أنهم أولياء الرحمن يعني أحبابه، الله عز وجل يتولاهم. فالله يتولى المؤمنين، الله عز وجل يتولى المؤمنين ويحبهم ويحبونه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والمؤمنون يتفاوتون في ولاية الله لهم، يتفاوتون في إيش؟ ولاية الله لهم. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. أكرمهم عند الله أطوعهم يعني أكثرهم طاعة، وأتبعهم للقرآن يعني أكثرهم اتباعا للقرآن. فالبشر والجن والإنس على قسمين، منهم من هو عدو لله، منهم من هو عدو لله، ومنهم من هو ولي لله. فأعداء الله هم الكفار والمشركون والشياطين المكذبون للرسل، هؤلاء هم أعداء الله لأنهم كذبوا رسله وكفروا به ولم يدخلوا في دينه. القسم الثاني أولياؤه، وهم من؟ المؤمنون والمسلمون، هؤلاء أولياء الله، لكنهم يتفاوتون. فمنهم من ولايته كاملة لقيامه بالواجبات وترك المحرمات وطاعته لله ورسوله واتباعه للقرآن، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومنهم من هو ولي لله من وجه، ولكن عنده عداوة لله من وجه آخر. وهذا يجتمع في المؤمن العاصي والفاسق. فالمرابي مثلا الذي يفعل الربا، هذا إذا كان مسلما ولي لله من جهة إيش؟ الإسلام والإيمان، ولما فعل الربا صار في بهذا الفعل محاربا لله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لكن هل يكفر؟ لا يكفر، بقي إسلامه وبقي إيمانه ضعيفا، فاجتمع هذا وهذا. وهذا الربا أو أكل الربا أضعف الإيمان وأوهنه، مثل شرب الخمر من الكبائر والموبقات. فإذا وقع فيه المسلم، نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا يوهن إسلامه ويضعف إسلامه، هل يخرج من الإسلام؟ لا يخرج من الإسلام. ومثل ذلك السرقة، لو سرق فإن السرقة من كبائر الإثم، من كبائر الذنوب، تنقص الدين، تقدم هذا الكبائر. إذن هذه الذنوب أيها الإخوة تجعل الإنسان يعني يقع فيه عداوة لله بارتكابه لهذه الذنوب، لأنه عصى الله. فإذا تاب الله عليه. لكن هذه المعاصي وهذه الذنوب هل تخرجه من ملة الإسلام؟ نقول لا تخرجه من ملة الإسلام. ولا بد أن نعلق على هذا الموضوع وهو الأولياء، لأن بعض المتصوفة وغيرهم يعني يعتقدون في الأولياء الذين يخصصونهم بالأضرحة والقباب والاستغاثة بغير الله عز وجل، ويزعمون أنهم يدعون من دون الله، وأنهم يجيبون من لجأ واحتمى بهم ومن لاذ بقبورهم. فهؤلاء يجب أن نقول لهم إن التعلق بالأولياء وعبادتهم من دون الله هذا شرك بالله، فاحذروه وتوبوا إلى الله منه. الأولياء والصالحون من أهل الإيمان يحبون في الله ويحترمون ويعطى لهم حقهم بغير غلو، لكن ما تفعلونه من جهة الطواف بقبورهم والذبح لهم والنذر لهم والاعتقاد فيهم أنهم يملكون الشفاء أو أنهم يشفعون لهم عند الله، هذا هو اعتقاد أهل الجاهلية، فيجب ترك هذه الأمور. ثم نقول لهم ليس الأولياء مخصصون بمن حددتموهم أنتم، فلان وفلان وشيخ الطريقة، لا، الأولياء كل من آمن وعمل صالحا واتقى الله فهو ولي. ولهذا ممكن الإنسان يكون ولي لله عز وجل بالإيمان والتقوى. إذا سألت عن الدليل ماذا تقول لهم؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا شوف الطحاوي رحمه الله ما قال الأولياء هم الذين وضعت لهم الأضرحة أو هم شيوخ الطريقة الفلانية، لا، قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، كل مؤمن فهو ولي لله عز وجل، لكن يتفاوتون في هذه الولاية بحسب إيش؟ بحسب قيامهم بالإيمان. لأن الولاء، إيش معنى الولاء؟ الولاء هو المحبة والنصرة والقرب. ولهذا مأخوذ من الولي بإسكان اللام هو القرب، ولهذا تقول فلان يلي فلان، يعني بقربه، يعني موالي له وقريب منه. فلما يكون المؤمن مطيعا لله، ثابتا على الإسلام، مطيعا للرسول الله صلى الله عليه وسلم، متمسكا بالسنة، هذا قريب من الله سبحانه وتعالى، فيكون وليا لله عز وجل. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أوليائه سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الدرس اليوم، ونحاول أن نعيد الكلام الذي قرأ وهو قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وتقدم أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالجوارح والأركان. العمل بالجوارح والأركان. بقي مسألة ننبه عليها وهي الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص، والأدلة على هذا كثيرة جدا. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى وزدناهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذه النصوص كلها تدل على زيادة الإيمان. طيب قبل الزيادة كان ناقصا ثم إيش؟ زاد. إذن هذا دليل، الآيات تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فكل من كان قبل أو لم يحبه تماما فإنه ناقص، لما حببه الله إليه زاد وثبت عليه. وهكذا في السنة المطهرة جاءت الأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان زيادة الإيمان، وكذلك الآثار. وكذلك جاء مصرح في السنة النقص في قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للرجل حازم من إحداكن، فذكر نقص الدين. فسئل عن ذلك قال أليس إحداكن تمكث الأيام لا تصلي ولا تصوم، فبين النقص الدين هنا بأنها تجلس الأيام وهي أيام الحيض لا تصلي. ولا شك أن يعني أنها معذورة، لكنها ينقص عليها بسبب قلة العمل، ولكنها ترقع هذا بالذكر والقيام بالطاعة فهي على خير إن شاء الله. وأيضا من الأدلة الحديث السابق وذلك أضعف الإيمان قد تقدم ذكره، دليل على ماذا؟ نقص الإيمان يزيد وينقص. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره، دليل على نقص الإيمان. والنفي هنا نفي الإيمان الواجب وليس نفي أصل الإيمان، ولا نقول كمال الإيمان لأن الكمال هو المستحبات، وإنما نفي الإيمان إيش؟ الواجب. طيب في النصوص السابقة وغيرها نأخذ مثال، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم عن اللغو والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون. طيب هؤلاء المؤمنون ذكر الله إيش؟ أعمال ولا أقوال؟ أعمال مشتملة على أقوال. إذن هذا علامة، هذا هو الإيمان، هؤلاء هم المؤمنون. أما يقول أنا مصدق بقلبي وأتكلم بلساني ولا أعمل هذه الأعمال كيف يكون مؤمن؟ هذا من أقوال المرجئة الفاسدة. يعني لو جاء واحد وقال أنا أريد أن أدخل الإسلام نفرح بهذا الخبر ونرحب به، ثم قال أنا سوف أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأعتقد أن الإسلام حق، لكن ما نصلي، لن أصلي ولن أصوم ولن أزكي ولن أعمل، نقول هذا ليس بإسلام. يجب عليك أن تقوم بالأعمال الواجب عليك، فإذا حصل تقصير فيها فهذا ذنب، لكن أن تقول أنا لا أعمل بهذه الأعمال هذا جريمة. ولهذا الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ولهذا من الأقوال الفاسدة عند المرجئة أنهم يقولون أنه لو ترك العمل وجنس العمل مطلقا ولم يؤدي العمل أنه يثبت إسلامه ويثبت إيمانه. هذا قول فاسد، هذا لا يمكن أن يكون قولا حقا ولا قال به أهل العلم إطلاقا. حتى احتال بعضهم فقال إذا تشهد الشهادتين فهذه عمل، تعتبر له مثل إيش العمل، لأن قول اللسان من العمل، وهذا من حيل هؤلاء، هذا قول فاسد أيضا. فإن قول الشهادتين قول باللسان وليس عمل بالجوارح. هذا هو الدرس أيها الإخوة، وإذا كان عندكم سؤال يا شيخ سعيد المراجع أو
أحسن الله إليك، مسألة الاستثناء في الإيمان هل لا شرحتم لنا؟
الاستثناء في الإيمان وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني ما يجزم. هذه المسألة أولا نقول ما معنى الاستثناء في الإيمان؟ معنى أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أرجو أن أكون مؤمنا، لا يقطع. فالراجح والصحيح في هذه المسألة، وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم، أنه إن أراد كمال الإيمان، والإيمان الذي وصف الله به أهل الجنة، فلا يزكي نفسه ويقول أنا منهم. ولهذا كان عبد الله بن مسعود يقول إذا قال هذا فليقول أنه في الجنة، يعني لا يجوز، كيف يقطع لنفسه بهذا؟ فإذا أراد كمال الإيمان وصفات المتقين على الوجه التام فلا يقول أنا مؤمن مثل هؤلاء، بل يقول أرجو أن أكون منهم، أسأل الله أن يجعلني منهم إن شاء الله ونحو ذلك. وإذا أراد أصل الإيمان، إذا أنا مؤمن يعني أنا مؤمن بالله وملائكته، يعني أقر بذلك وأؤمن بذلك على وجه التصديق والإثبات، فهذا يجزم ولا يستثني؟ نقول يجزم، وأنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يستثني، لأن هذه المسألة يعني ليست محل شك وليست محل احتمال، هذه يجب أن يقطع بها. هذا هو التفصيل. وهذا مثل، وأما إذا قال أنا مسلم فيجزم ولا يستثني، إنما جاء هذا لأن الإيمان أمر كمال مثل الإحسان وهو أعلى، فالإيمان أمر كمال، فلا يقول أنا مؤمن إن شاء الله إذا كان يريد أصل الإيمان، ولا يقول أنا مؤمن ويسكت إذا كان يريد كماله. هذا أيها الإخوة يعني التعليق باختصار على مسألة الاستثناء في الإيمان. وبهذا نختم هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.